بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات من سورة الجمعة، وسورة الجمعة من السور المدنية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في صلاة الجمعة، وأحيانا في العشاء الآخرة ليلة الجمعة كان يقرأ سورة الجمعة، وتسمى الجمعة أو الجمعة. هذه السورة نسبة إلى صلاة الجمعة، وهي تكون في يوم الجمعة الذي كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، وقد سمي بذلك لاجتماع الناس فيه، كانوا يجتمعون فيه للصلاة فسمي يوم الجمعة، وهو من الأيام المباركة التي هدى الله إليها المسلمين وأضل عنها اليهود والنصارى. فيوم الجمعة هو سيد الأيام كما جاء في الحديث الصحيح، وهو خير الأيام، فيه خلق الله آدم، وفيه يعني أدخل الجنة، فيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، فيه أشياء كثيرة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله تعالى إلا استجاب له. فيوم الجمعة يوم مبارك، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل فيه يعني صلاة الجمعة وجعله عيدا لنا معشر المسلمين. تبدأ السورة بتسبيح الله سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاء هنا بصيغة المضارع ليفيد التجدد والاستمرار. يسبح، فالفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار، وما في السماوات وما في الأرض يشمل كل ما في السماوات من إنس أو جن أو شجر أو حجر أو طائر أو أي شيء، كل شيء يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك، والملك جاءت بالكسر إيه؟ لأنها صفة لله سبحانه وتعالى، أو بدل من لفظ الجلالة، فالبدل بيتبع المبدل منه والصفة بتتبع الموصوف. لله مجرور بالكسرة، لفظ مجرور بالكسرة، فالملك مجرور بالكسرة مثله. لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الذي يملك كل شيء، والملك أبلغ من المالك، يعني الملك لأن قد يعني فيه مبالغة. الملك القدوس أي المنزه عن كل نقص، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في كل أفعاله وفي كل ما يقضي به. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، بعث في الأميين، والأميون من هم؟ الأميون تطلق على العرب، يعني تطلق في الغالب على العرب، لأن كان أكثرهم من الأميين فأطلق عليهم أمة الأميين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء أميا يعني حتى يكون قريب من الناس أنه مثلهم، وحتى يكون آية في أنه أمي، ومع هذا جاء بكتاب معجز وجاء بدلائل وآيات من عند الله سبحانه وتعالى يعجز العلماء عن أن يأتوا بمثلها. فهو أمي، والأمية في حق الرسول شرف، وإن كانت منقصة في حقنا، يعني إنسان أمي جاهل لا يعرف القراءة والكتابة، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليست منقصة، وإنما هي يعني شيء ممدوح لأنه أمي، ومع هذا يأتي بالمعجزات الباهرة التي تعجز الفصحاء والبلغاء. فهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي من العرب، وفي هذا استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام عندما كان يبني البيت وهو إسماعيل، وقال إيه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فاستجاب الله دعوة إبراهيم وبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته اللي هو إيه القرآن الكريم. والقرآن الكريم لأن العرب كانوا أمة أمية، الله سبحانه وتعالى يسره للذكر ويسره للحفظ، جعله سهلا ميسرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني الأمي يستطيع أن يحفظه وأن يفهمه بيسر وسهولة. فهو بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب ليزكي، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والزكاة معناها الطهارة، من معاني لفظة الزكاة الطهارة. فالزكاة المال مثلا تطهر النفس وتطهر المال، تطهر نفس الغني من الشح والغل ومن الشح والبخل، وطهر نفس الفقير من الغل والحسد، وطهر المال فيبارك فيه، فهي طهارة. فالرسول جاء بالقرآن الكريم يتلوه علينا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يطهرهم بهذه الآيات، يطهر قلوبهم من الكفر ومن الذنوب ومن المعاصي، ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني هذا الرسول جاء ليعلمنا الكتاب وهو القرآن الكريم، والحكمة وهي السنة. فالحكمة تطلق ويراد بها السنة، وهنا يراد بها السنة. والسنة يعني تأتي مفصلة للقرآن الكريم وشارحة له، وقد تأتي بأحكام سكت عنها القرآن الكريم. لذلك الذين يسمون أنفسهم بأنهم قرآنيون هم ضالون، لأنه لا يمكن فهم القرآن إلا بالسنة، لأن هناك أحكام يعني لا تثبت إلا عن طريق السنة. والله تعالى أمرنا باتباع الرسول وقال وإن تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وحذرنا من مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهناك أحكام كما قلنا ثبتت بالسنة، زي مثلا حكم تحريم أن يتزوج الإنسان عمة زوجته أو خالتها، مش موجود في القرآن لكن موجود في السنة، تحريم الحمر الأهلية، تحريم كل ذي مخلب وكل ذي ناب، أشياء كثيرة سكت عنها القرآن الكريم وبينتها السنة واستقلت بالحكم فيها. فلذلك لا بد من السنة. والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهو السنة. فالرسول جاء يعلمنا الكتاب والحكمة أي السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، من قبل أي من قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانوا في ضلال. طبعا ليس هناك أضل من إيه من الشرك، كانوا في شرك وفي جهل، وهذا أضل الضلال. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، عن ضلال بين وظاهر، وهو الشرك الذي كانوا عليه. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم يعني بعث في الأميين رسولا منهم، وبعثه في آخرين غير الأميين، وهم الذين يأتون بعد ذلك، الذين يدخلون في الإسلام بعد ذلك من الأمم الأخرى، الذين فتح الإسلام بلادهم مثل الفرس والروم وغيرها من البلاد. صلى الله عليه وسلم عندما كان جالسا مع أصحابه ويتلو عليهم هذه السورة وآخرين منهم، فسأله الصحابة عن ذلك وكرروا السؤال مرة واثنين وثلاثة، وكان في القوم سلمان الفارسي، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أو أمسك وضع يده عليه وقال لو كان الإيمان في الثريا لأدركه يعني أناس من مثل سلمان هذا وأمثاله من غير العرب. فالرسول جاء للعرب ولغير العرب وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني لما يلحقوا بهم في هذا الوقت وقت نزول الآيات لم يكونوا دخلوا في الإسلام لكن سيدخلون بعد ذلك، لأن كلمة لما تفيد استمرار النفي إلى وقت التكلم، والفرق بين لم ولما. لم تفيد النفي في الزمن الماضي، أقول لم يحضر محمد يعني في الزمن الماضي، لكن لما يحضر تفيد يعني حتى هذا الوقت لما يحضر مع احتمال أن يحضر بعد قليل. فآخرين منهم يعني من غير الأميين العرب لما يلحقوا بهم، لكنهم سيلحقون فيما بعد. وهو العزيز الحكيم، فالله سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم. وطبعا الله تعالى خص العرب بالحديث أو بالذكر امتنانا عليهم لبيان منته، فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إيه رسولا من أنفسهم أو من أنفسهم يتلو عليهم آياته، فهذه يعني تخصصهم بالذكر لامتنان الله تعالى عليهم، وهذا لا ينافي أن يكون جاء لهم وجاء لغيرهم من العجم. وهو العزيز الحكيم يعني بالغ العزة والحكمة، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يعني بعث للرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى وبالإسلام، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الوحي الذي جاء به والكتاب الذي جاء به والنور الذي جاء به هذا كله فضل من الله، ذلك فضل من الله. وذلك اسم إيه؟ إشارة للبعيد، وأشار بإشارة البعيد لبعد منزلته وعلو مكانته. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني يعطي هذا الفضل من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم، يعني ذو الفضل الذي لا يعادله ولا يساويه فضل. مثل الذين حملوا التوراة، الله سبحانه وتعالى بعد أن بين فضل الله تعالى على العرب بأن بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم تحدث عن الأمم السابقة من أهل الكتاب وخص بني إسرائيل. بني إسرائيل الله تعالى يقول عنهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة يعني كلفوا بالقيام بالتوراة والعمل بما فيها من أحكام، لكنهم لم يحملوها، لم يعملوا بما فيها ولم يطيعوا أمر الله سبحانه وتعالى فيها. فهؤلاء الذين عندهم الكتاب عندهم التوراة فيها حكم الله ولكنهم لا يعملون بما فيها، مثلهم إيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار يحمل أسفار، والأسفار هي إيه؟ الكتب، جمع سفر. فالحمار يحمل أسفار كتب فيها يعني علم كثير، علم نافع، ولكن الحمار لا يعرف شيئا عن هذه الكتب. فهؤلاء اليهود من بني إسرائيل عندهم التوراة ولا يعملون بما فيها ولا ينتفعون بما فيها، فمثلهم كمثل الحمار. طبعا هذا مثل قبيح ومثل سيء، والله سبحانه وتعالى يعني بيضرب الأمثال للتوضيح والتعليم والبيان. طبعا هذا المثل فيه ذم وتحقير لشأن هؤلاء اليهود الذين لم يعملوا بالتوراة، زي ما ضرب مثل لأحد علمائهم بالكلب، أتاه الله آياته فانسلخ منها، ترك العمل بها ولم يعمل بها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله عنه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني دائما يلهث. فكذلك الإنسان إذا ترك الآخرة وترك العمل ليها وترك الإيمان بالله تجد بيلهث وراء الدنيا ولا يكل وتعبان وعمال يلهث، وعنده المال الكثير وعنده الخير الكثير ولا يقنع ولا يرضى ولا يشكر ويلهث دائما وراء الدنيا. فهو كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الله عنه ولو شئنا لرفعناه بها، وكان عنده العلم، عنده آيات الله، عنده العلم، ولكنه عندما أخلد إلى الدنيا واتبع هواه وترك العلم الذي عنده ولم يعمل به، صار مثله كمثل الكلب. وهؤلاء أيضا عندهم التوراة فيها العلم وفيها النور وفيها الحكمة وفيها الأحكام، فتركوها فصاروا كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهكذا اليهود حملوا من الأحكام ولم يعملوا بها، فصاروا كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني بئس المثل، مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله وهم بنو إسرائيل. والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني هؤلاء الظالمين الذين أصروا على الظلم أو على الشرك، إن الظلم قد يراد به الشرك، فأصروا على الظلم وتمسكوا به ولم يعني يعملوا بالحق، فالله تعالى يذرهم في ظلمهم وفي طغيانهم ولا يهديهم إلى الحق. والله لا يهدي القوم الظالمين، سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غيرهم، لكن الآية تتحدث عن بني إسرائيل. ثم يقول الله عنهم: قل يا أيها الذين هادوا، يا أيها الذين هادوا، والمراد بالذين هادوا مين؟ اليهود أيضا. هادوا يعني تهودوا، يعني صاروا يهود، دخلوا في اليهودية، فاليهود ادعوا أنهم يعني أفضل الناس، وكانوا يقولون نحن أولياء الله وأحباؤه، ولن يعذبنا الله، ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وغير ذلك. كانوا يرون ان هم افضل الامم، وكل الناس يعني خلقوا ليكون خدم وتبع لهم. فالله تعالى يقول لهم: قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. كنت فاكرين او تظنوا انكم احباب الله واولياؤه، فتمنوا الموت لكي تروا الجنة والنعيم الذي ينتظركم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طبعا إنسان لو يعرف أنه إذا مات يعني الجنة في انتظاره والنعيم في انتظاره والخير في انتظاره، هيتمنى الموت، من الموت هيموت ويروح لما هو خير من الدنيا وما عليها. لكن هؤلاء لأنهم يقولون هذا بألسنتهم، لكنهم يعلمون أنهم مضلون وضالون، فهم لا يتمنون الموت، بل هم أحرص الناس على حياة، كما قال الله عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. كلمة حياة يعني أي حياة، ولو حياة ذليلة مهانة، فهم أحرص الناس على الحياة بأي مهما كان شكلها. ليه؟ لأنهم يعني في شك من أمر الآخرة. فيقول الله لهم: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا الموت لتصيروا إلى كرامة الله وإلى جنة الله حسب زعمكم، كنتم صادقين في هذا الزعم. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. يعني هم لن يتمنوا الموت بأي حال من الأحوال، لأنهم يعرفون ما عملوه من كفر ومن ضلال ومن تحريف ومن تغيير، فهم لن يتمنوا الموت. هنا ولا يتمنونه سورة التوبة، ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوه في أي وقت من الأوقات بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين، يعني عليم بهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني مهما فررت من الموت فهو ملاقيك، يعني نازل بك، لا بد وأن ينزل بك الموت مهما اجتهدت، ولو كنت في برود مشيدة، ولو فررت منه، ولو ابتعدت بعيد، ولو هربت من المعركة، ولو عملت أي شيء، فإذا يعني جاء الأجل فلا بد من الموت. لذلك ينسب إلى الإمام علي أنه كان يقول: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا قدر أو من المقدور لا يغني الحذر. إذا كان الموت مقدر فالحذر لن يغني شيء، إذا كان الموت مكتوب فمهما أعمل فسوف يدركني الموت، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تعيش جبانا. فإنسان طالما يموت ولا بد من أن يأتيه الموت فلا يكون جبان ولا يسكت عن قول الحق، وإنما يقول بالحق مهما كان ويصدع به ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا يقول الحق يعني بضوابطه بغير منكر، ويقول المعروف بمعروف، ويعني يدعو الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم يعني لا بد وأن يلقاكم، لا بد وأن يحل بكم مهما فررتم منه، فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. يعني بعد أن تموتوا ستردون إلى الله سبحانه وتعالى فينبئكم إيه؟ فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني يخبركم بأعمالكم سواء كانت قبيحة أو حسنة يخبركم بها، حيث يجد كل منا كتابه مسطور فيه ومسجل فيه كل شيء، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني مكتوبا أمامهم. قال لكل واحد اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يذكر بعض النصوص الواردة في تفسير هذه الآيات، فيقول أخرج ابن المنذر والحاكم والبيهقي عن السائب أن هذه الآية مكتوبة في التوراة ليسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. أول الجمعة أخرج البخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، كان هذا طبعا حال الأمة، لكن مش معنى هذا أن نحن يعني نظل أميين أو إن السنة أن نظل أميين، بل أن الإسلام عندما جاء اهتم بالعلم والتعليم، وكان أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان من شروط مثلا إطلاق الأسرى في غزوة بدر أن يعلم كل واحد فيهم ليعرف القراءة والكتابة، وعلم 10 من أولاد المسلمين القراءة والكتابة، فكان يطلق سراحه. فيعني الإسلام حث على تعلم العلم وعلى تعلم القراءة وعلى تعلم الكتابة، وحتى لا نبقى أميين. لكن الرسول قال هذا الحديث عندما كان يحدثهم عن صيام رمضان، قل إحنا أمة أمية لا نكتب ونحسب الصيام هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيده يعني 13 يعني 30 يوم أو 29 يوم. وأخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسي وقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا، والثريا دون إيه؟ نجم في السماء، لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني من أمثال سلمان الفارسي وغيره من الأعاجم. وأخرجه أيضا مسلم من حديثه مرفوعا بلفظ لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجال من فارس أو من أبناء فارس. وأخرج الطبراني وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في أصلاب رجال من أصحابي رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخرج عبد بن حميد عن طريق الكلب عن أبي صالح في قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها قال اليهود، اليهود، وقال عن الأسفار الكتب. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا، طبعا هذا نداء للمؤمنين، خص به المؤمنين، والمؤمنين اللي هم مخاطبين بالجمعة، يعني المطالبين بصلاة الجمعة، فلا يشمل هنا النساء أو المرضى أو العبيد أو غيرهم، أنهم ليسوا مكلفين بصلاة الجمعة، وإنما المقصود بالنداء المخاطبين بصلاة الجمعة والمكلفين بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نودي للصلاة يعني إذا أذن لصلاة الجمعة، الأذان الذي يكون بين يدي الإمام على المنبر، لأنه في عهد عثمان بن عفان زيد أذان، كان ينادي بالزوراء المؤذن حتى يعني يستعد الناس ويتهيأوا لصلاة الجمعة قبل أن يصعد الإمام المنبر. وجد الناس منشغلين في البيع والشراء ونحو ذلك، فأمر المؤذن أن يؤذن يعني عند بيته في الزوراء قريب من السوق، حتى يسمع الناس اللي في إيده شيء يشيله أو كان بيبيع حاجة يخلصها ويتهيأ ويذهب إلى الصلاة. طبعا هذا النداء يعني أمر به عثمان وأقره الصحابة عليه، فطبعا نحن مطالبين باتباع الصحابة، لكن إذا كان يعني في مقتضى، عثمان فعل هذا لوجود المقتضى، وهو أن الناس مشغولين في البيع وفي الشراء، فيظل منشغلين لغاية ما يسمعوا الأذان فيسيبوا مثلا اللي في إيدهم وروحوا للصلاة، يكون فاتهم جزء من خطبة أو نحو ذلك. ما كانش طبعا فيه يعني توقيتات دقيقة، ولا حد عنده ساعة ولا عنده نتيجة ولا عنده بتاع، لكن الآن يعني المقتضى غير موجود، لأن كل واحد ما عنده ساعة وعنده راديو وعنده تلفزيون والنتيجة في البيت فيها المواقيت، ويستطيع أن يعرف الموعد وأن يعني ينتهي قبل موعد الصلاة من أي عمل في إيده، كان بيع أو شراء أو غيره، ويذهب إلى الصلاة في الوقت، فلا يوجد داعي أو مقتضى للأذان الأول، لذلك يعني تركه لا حرج فيه، بل هو الأولى اقتدام بالنبي عليه الصلاة وبما كان في عهد أبي بكر وعمر. لكن لو فعله أناس لا حرج، لا نلوم عليهم ولا نختلف معهم، وإنما يعني هذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع فيه سنة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا باتباعهم والاقتداء بهم. فعليكم بسنتي وسنة مين؟ خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المقصود به النداء الثاني الذي يكون بين يدي الإمام عندما يصعد المنبر. النداء الثالث هو الإقامة. النداء الأول كان يؤذن قبل الصلاة لكي يستعد الناس ويتركوا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كلمة فاسعوا، السعي أصله يعني إيه؟ الإسراع، لكن نحن نهينا عن الإسراع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نسرع إلى الصلاة، نكون رايحين نصلي ما نجريش. قال إيه؟ فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم إيه؟ فأتموا. طيب هذا نهي، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي، بينما القرآن يقول إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله. كيف نوفق بين القولين؟ السعي، قال العلماء أن السعي المراد به هنا ليس الإسراع ولا الجري، وإنما المراد به سعي بالقلب، يعني بإيه؟ بالاستعداد والتهيؤ القلبي للذهاب إلى الصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله، فالذهاب اللي هو المشي إلى الصلاة والسعي والذهاب هنا يعني في معنى واحد، المشي أو السعي، في السعي بمعنى المشي. فامضوا إلى ذكر الله، وقيل المراد القصد. قال الحسن: والله ما هو سعي على الأقدام ولكنه قصد بالقلوب والنيات، قصد بالقلوب والنيات. فاسعوا إلى ذكر الله يعني اقصدوا إلى الصلاة وأنتم تريدون يعني وجه الله تعالى وتريدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من باب قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني عمل للآخرة، مش مقصود أنه يجري عشان يحصل الآخرة، لكن السعي هنا المقصود به العمل، فاسعوا إلى ذكر الله يعني اعملوا أو اقصدوا إلى ذكر الله تعالى. وذروا البيع، ذروا معناها إيه؟ اتركوا البيع. طبعا البيع يشمل الشراء أيضا، ما هو البيع والشراء عملية عمل واحد، تبادل المنفعة، بيع وشراء، فذروا البيع أو ذروا الشراء، الاثنين مأمورين بترك البيع. طب لو واحد باع رغم الأذان هل يصح البيع أم لا يصح؟ طبعا هو يكون مخالفا، مفيش فيها شك، لأن ربنا قال ذروا البيع، مفروض لا تركوا البيع، لكن البيع يكون صحيح أو غير صحيح، هذا يعني مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يكون البيع محرم ولا يصح البيع ولا ينعقد البيع، ومنهم من قال يأثم ولكن البيع ينعقد، ينعقد البيع وصاحبه يأثم، البيع المشتري بيأثمان لأنهما خالفا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالفا ما جاء بالقرآن الكريم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم إشارة لإيه؟ إشارة إلى السعي وترك البيع، السعي للصلاة وترك البيع، هذا العمل خير لكم من البيع ومن الشراء ومن المكسب ومن الدنيا واللي فيها، أن تترك كل شيء وتتوجه إلى الصلاة، ذلكم خير لكم. طبعا مين بيقول ذلكم خير لكم؟ الله سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي عارف الخير فين. أنا ما أعرفش، الإنسان ما يعرفش الخير فين، يمكن هتكسب مكسب ويكون بعد منه المكسب ده أنه يكون فيه وراء مصيبة ولا تصرفه في شيء ما ينفعش أو يضيع منك أو تهلك أو أي شيء يحصل لك، لكن الله تعالى يقول ذلكم خير لكم، ترك البيع وترك الشراء أفضل من الدنيا وما عليها، لأنه في طاعة لله والبركة من الله والخير من الله والفضل من الله، فالإنسان يترك كل شيء ويستجيب لأمر الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني لو كان عندك علم تعرفوا أن طاعة الله والاستجابة لأمر الله أفضل من الدنيا وما عليها. فإذا قضيت الصلاة، إذا قضيت الصلاة يعني إيه؟ يعني إذا فرغ من الصلاة، إذا انتهت الصلاة، خلصتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا قضيت الصلاة انتشروا، يعني انصرفوا في الأرض لتحصيل شؤون المعاش، للسعي في طلب الرزق. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يعني اتركوا البيع واتركوا الشراء وصلوا، وبعد الصلاة انتشروا في الأرض. يعني طب لو جلسنا بعد الصلاة لو نذكر الله ولا نقول درس ولا نسمع خطبة ولا حديث، هل هذا مخالف؟ يعني هذا ليس فيه مخالفة، لكن لما المداومة مثلا على ذلك يكون خلاف السنة، لأن يعني كان كثير من أهل العلم يقول يصلي ولك يعني إيه، اللهم أني صليت فعلا أنطلق بقى الآن عشان إيه استجابة لأمرك، فانتشروا في الأرض، نسعى في الأرض. فالسعي بعد الصلاة الإنسان يسعى لتحصيل الرزق بأي وجه من وجوه المشروع. وابتغوا من فضل الله، يعني ابتغوا من رزق الله سبحانه وتعالى الذي يتفضل به عليكم من المكاسب المباحة التي أحل الله تعالى، إن كان مثلا في بيع في شراء في زراعة في صناعة في أي شيء، تبتغي بذلك بعد أن تنتهي من الصلاة. لكن وأنت تسعى في طلب الرزق عليك أن تذكر الله، تذكر الله، تسعوا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروه في بيعكم في شرائكم في عملكم في كسبكم، فلا تكسبوا إلا حلال ولا تغشوا أحد ولا تحلفوا أيمان كاذبة. اذكروه بألسنتكم وقلوبكم بأن تشكروه على ما أنعم به عليكم وعلى أن رزقكم وهيأ لكم الخير، اذكروه بكل ألوان الذكر المشروع. واذكروا الله كثيرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالتسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار تلاوة القرآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله من الذكر المحمود الذي ينبغي أن نكثر منه. اذكروا الله كثيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك إيه رطبا بإيه بذكر الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يعني كي تفلحوا اذكروا الله لتفلحوا فكأن الفلاح من أسباب الفلاح والنجاح في الآخرة ذكر الله تعالى ومن أسبابه التوبة إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى من أسباب الفلاح واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تفلحون في الدنيا ممكن تفلحون في الآخرة ممكن في الدنيا والآخرة يعني الأمر محتمل فطبعا ذكر الله فيه خيري الدنيا والآخرة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما انفضوا إليها إذا رأوا تجارة أو لهوا ذهبوا للتجارة وذهبوا للهو وتركوك هذه الآية كما ثبت في الأحاديث الصحيحة قيلت عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وجاء يعني دحية بتجارة عظيمة وكان الناس في وقت يعني حاجة ومجاعة ومحتاجين لهذه السلع التي جاء بها كان جاء بدقيق أو سمن أو شيء من هذه الناس محتاجينها وكان عندما يأتي قوم يستقبلونه بالطبل يطبلهم حتى إيه الناس تعرف أن التجارة وصلت فالناس سمعهم وهم في المسجد سمعوا الطبل وعرفوا أن دحية جاء بالتجارة اللي هم عايزينها فأخذوا يتسللوا واحد وراء الثاني حتى لم يبق في المسجد إلا 12 رجل كما قيل وقيل يعني أقل أو أكثر بقليل يعني حوالي 12 رجل اللي بقوا الجميع مشيهم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو كان لسه في أول الأمر لم يعلموا أن هذه مخالفة أو أن هذه كبيرة وأنهم فعلوا شيء يعني عظيم فيعني تأولهم يعني ظنوا أن هذا أمر يسير لأنه رايحين يشوفوا التجارة أو يشوفوا الطبل ده بتاع مين ولا مين اللي جاء أو نحو ذلك فذهبوا للتجارة ولله فقال الله أنزل الله هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أي ذهبوا للتجارة أو للهو وتركوك قائما يعني تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وذهبوا هم للهو والتجارة قل أي قل لهم يا محمد ما عند الله خير ما عند الله من أجر ومن الثواب ومن الجزاء ومن النعيم في الجنة ما عند الله خير أفضل من اللهو وأفضل من التجارة وأفضل من المكسب وأفضل من البيع ومن الشراء ومن الدنيا وما فيه ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة تروحين اللهو والتجارة لكن ما عند الله من بقاكم في المسجد وسماع الخطبة أفضل من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين فالرزق نطلبه بالوسيلة المشروعة ونطلبه من الله سبحانه وتعالى إذا كنا نريد البركة نريد زيادة المرتبات نريد رخص الأسعار نريد مش عارف إيه فهذا بأن نتوجه إلى الله توجه إلى الله بالتوبة وبالاستغفار وبتقوى الله وبالعمل الصالح فهذا كله من الله يعني الرزق بيأتي من عند الله مش من عند الحكومة حكومة ليس عندها رزق لازم يكون على يقين أن الرزق من الله سبحانه وتعالى وأن البركة من الله سبحانه وتعالى وأن الفضل من الله وأننا إذا اتقينا الله سبحانه فلا بد أن يبارك لنا لأنه هو الذي وعد بذلك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فنتقي الله نكون على يقين أن الرزق من الله وأن الفضل من الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين يقول المصنف رحمه الله أخبر سعيد بن منصور وابن مردوي عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله لأي شيء سمي يوم الجمعة قال لأن فيه جمع الطينة أبيكم آدم يعني كان فيه خلق آدم وفيه الصعقة والبعثة يعني يوم القيامة يكون في يوم جمعة، وفي آخره ثلاث ساعات، منها ساعة من دعا الله فيها بدعوة استجاب له. طبعا الساعة أي ساعة هذه ورد فيها حديث كثيرة، منها أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وقيل الساعة اللي هي يعني ساعة الإمام بيخطب، وقيل غير ذلك، لكن يوم الجمعة من الثابت أن فيه ساعة إجابة، ليس فيه ساعة نحس، إنما فيه ساعة إجابة، في ساعة إجابة. أخرج برضو سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وغيرهم عن سلمان قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قالها ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة: واليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم، أفلا أحدثكم عن يوم الجمعة؟ وذكر الحديث. وقال: خير يوم طلعت فيه الشمس، وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. لذلك كل الخلائق تشفق من هذا اليوم خشية أن تقوم فيه الساعة. ورد في فضل يوم الجمعة حديث كثيرة، كذلك في فضل صلاة الجمعة وعظيم أجرها، وفي الساعة التي فيها، وأنه يستجاب الدعاء فيها. فمن ذلك عن عمر رضي الله عنه، رأى معي عمر بن الخطاب لوحا مكتوبا فيه: إذا نودي صلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال: من أمن عليك هذا؟ قلت: أبي بن كعب. قال: إن أبيا أقرأنا للمنسوخ، اقرأها فامضوا إلى ذكر الله، يعني في روايات فامضوا إلى ذكر الله، وذروا البيع، فقيل أن البيع محرم في هذا اليوم بقول كثير من أهل العلم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال: ليس لطلب الدنيا، ولكن ده قول يعني من الأقوال، ولكن عيادة المريض، حضور جنازة، زيارة أكرم في الله. هذا الحديث ضعيف. وأخرج ابن مردوي عن ابن عباس في الآية: لم تؤمروا بشيء من طلب الدنيا، إنما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أكرم في الله. وهذا برضو قول ابن عباس يعني. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، إذ قدمت عير المدينة، والعير اللي هي الإبل المحملة يعني، قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا 12 رجلا أنا فيهم وأبو بكر وعمر، فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إلى آخر السورة. يعني قل ما عند الله خير من الله من التجارة والله خير الرازقين. قال ابن عباس: قد جاءت عير عبد الرحمن بن عوف تحمل الطعام، فخرجوا من الجمعة، بعضهم يريد أن يشتري، وبعضهم يريد أن ينظر إلى دحية، يعني لو كان بيقود القافلة، وترك الرسول صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر، وبقي في المسجد 12 رجلا وسبع نسوة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو خرجوا كلهم لطرم المسجد عليهم نارا. وفي الباب روايات متضونة هذا المعنى عن جماعة من الصحابة. يعني هذه سورة الجمعة، وفيها حديث عن صلاة الجمعة وعن أحكام يوم الجمعة، وحديث عن فضل الله تعالى على العرب أن بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم الكتاب ويعلمهم ويزكيهم، وحديث عن بني إسرائيل وأنهم أوتوا الكتاب فلم يعملوا به، فصار مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأنهم يزعمون أنهم يعني أبناء الله وأحباؤه، ومع هذا يرفضون أن يتمنوا الموت، لأنهم لو تمنوا الموت لماتوا، لو تباهلوا لوقعت عليهم المباهلة وتحقق ما يتباهلون فيه. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا في هذه السورة بكثير من الأحكام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.